تعود أولادها على الصوت بما يتيسر لهم من قدرات. ليس المطلوب من الطفل الذي لم يكلف بعد أن يصوم يوما كاملا، نعم تكفيه ساعة في الصباح تزداد يوما فيوما حتى يبلغ عدد ساعات صومه مقدارا يعتد به، مقدارا يؤهله لأداء فريضة الصوم في الشهور المقبلة. هذا أمر يحتاج قوة من المرأة وصبرا تعد له ابنها وأولادها كافة. وضاعف حسناتكم وضاعف أجركم إنه سميع مجيب.
شكرا شكرا للعزيزة ولاء حمود من لبنان. رمضان كريم عليك يا عزيزتي، أرسل حنين وشوق لأهل الذوق وسيادة، أهنيهم في شهر رمضان عساهم دوم عوادة يا رب يا رب. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بعزيزتي الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية من لبنان. يا أهلا وسهلا،
أهلا فيك، نعاد عليكم بألف خير يا رب.
عليكم كذلك، شكرا جزيلا حبيبتي، ورمضان كريم عليكم حبيب. وعلى أهلكم وعلى أعزازكم إن شاء الله. شكرا أستاذة شكرا أستاذة فاطمة. دائما الأمهات، يعني أكثر الأمهات، يواجهون صعوبة في قضية تقنيع الطفل بالنسبة لأول صيامة. ما هي الطرق والخطوات لتشجيع الأولاد على الصيام بعد بلوغهن أو بلوغهم سن التكليف؟
يعني بحقيقة هي منا سهلة يعني القصة، ولكن بدك تحبب الطفل بتعملي له أجواء حلوة. يعني مثلا إذا كانت بنت بتعملي لها مصلى، بتعملي لها هلال، بتعملي لها فانوس، يعني بتعملي لها شغلات، في أشياء أنه مرتبطة بشهر رمضان هي صارت عند الناس عادة بشكل عام بالإعلام، يعني صارت هي مجرد طقوس. ولكن أنا لا، بدي أعملها بشكل كتير حلو، يكون بدي أستغلها هيدي، يعني هن بيعملوا هيك ليفرغوا شهر رمضان من مضمونه، ولكن أنا لا، أنا فيني أستغله بدل ما أنا أشتغل بطم الحفرة اللي عم يعملوا لي إياها بستغلها. يعني أنا لما بعمل لها المظاهر هيدي بقرنها مع أنه تشجيع، بعطيها أشياء يعني إضافية، يعني أشياء هيك مغري، أشياء بتحبها هي بعطيها إياها بشهر رمضان، يعني بقرن شهر رمضان بشغلات حلوة بتحبها أو بحب الطفل، بصير يحب شهر رمضان.
يعني هالحقيقة الجائزة، يعني تعطيها كجائزة بالنسبة لقضية بس هي بناحية علم النفس، يعني هل هذا الشيء يعني يكون له تأثير بأنه أنا أعطي الأطفال أعطيهم جوائز لكي أطلب منهم بأن يقوموا بالعمل الفلاني أو يقدموا الخدمة الفلانية؟ أنت كيف تفسرين هذا الموضوع؟
هلا هي مش الجائزة لحالها هي اللي انت عندك مقدمات. يعني انا لما بكون دايما بشجعها، لما بتعمل مش ضروري جائزة مادية مثلا، شيء بتحبه، يمكن مشوار حلو، يمكن مش بالضروري شيء مادي تقرني دايما. مش غلط تعطي الولد الطفل شيء مادي، ولكن مش دايما لما دايما بدك تشجعي بتعطيه شيء مادي بصير إنسان مادي محط،
يعني هي النقطة
همه أنه كيف همه التحصيل المادي فقط. ولكن لما بتمرق يعني أشياء معنوية، مش دايما أشياء مادية، في كتير أشياء معنوية بحبها الطفل، يعني ممكن يحب يزور رفقاته جمعة مع رفقاته مثلا، يعملوا يقروا قرآن، مين بنعمله هيك جو حلو، تنافس حلو، يعني يكون أي قديش مين حافظ آيات أكتر من التاني، يعني هالأشياء حلوة. في أشياء كتير ممكن أنه نعملها بشكل يبسط فيها الطفل. وأنا ملاحظة يعني كتير أنا فيه ولاد ولادي لما بيعملوا لهم هيك اجواء، بنت بتعملها لبنتها مصليه، بتحط لها مصليه، بتعمل لها محراب لحالها، هي ما بتقلنا امتى بدي اتحجب، امتى بدي صوم، يعني هي بتصير تتشجع وتحب. يعني الباقي الناس اللي غير متدينين بيستغربوا، بيقولوا انه انتوا كيف فيكم تقنعوا اولادكم بالحجاب، كيف كنت فيكم تقنعوهم بالصوم؟ يعني بالقوة انه صعبة، بس لا، انت لما بتعمل الاجواء تلقائيا لحاله الطفل بصير يحب يصوم، بصير يتمنى، بيطلب منك هو بده يصوم. انت لا، شفقة عليه انه بتعمله نص يوم صيام، يعني بتعوديه انه يصير يصوم وبحب الصيام بنفس الوقت. وجو شهر رمضان جو حلو، يعني بيرغب الولد، خاصة لما يفيق، بحب يفيق على السحور مثلا، لما تفيقيه على السحور عنده يا عيد الولد. كتير عنا الحمد لله انه قادرين نخلي الولاد يحبوا شهر رمضان، هيدي نعمة من الله.
الحمد لله والشكر. طبعا انا يعني هناك الكثير من العوائل، الحمد لله وشكر، الحمد لله وشكر، بأن كما تفضلتي في تجهيزات تهيئات، لكن شيء لا نستطيع أن ننكره أستاذة فاطمة بأنه الأجواء الآن في القرن الحادي والعشرين مع هذه هجوم شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام المضلل وكل هذه التي يتعرضون لها الأولاد، حقيقة أنا أقولها، يعني أنا أعتبر الآن الطفل الذي الآن يبدأ بقضية الصيام والصلاة ويكون ملتزم، أنا برأيي هذا ثوابه وجزاء أكبر جدا جدا من زماننا نحن، لأن في زماننا ما لم تكن يعني كل هذه الأدوات موجودة. الآن لا، الآن الطفل محارب علنا وجهرا بهذه الشبكات التواصل الاجتماعية. فترين يعني مع الأسف بعض العوائل ترين الأم والأب يصومون، لكن الأطفال يعني لا يميلون ولا يرغبون لهذا الموضوع. إذا كانت هكذا بيئة، إذا كان هكذا جو، كيف على الأم أن تتصرف لإقناع أولادها بالنسبة لقضية الصيام؟
هلأ هي طبيعي هذا الجو كتير صعب انك تقدري توفري هيك اجواء انه محببة، ولكن بصراحة يعني الاهل ما بدنا نشارك الطفل بمشاكل اللي عم بتصير، يعني هالأشهر صحيح الطفل عم بيشوف وسائل التواصل اكيد بده يتأثر فيها، ولكن هي بتكون ملازمة معه، يعني بدها تشوف شو عم يحضر شو عم بيشوف لحتى تقدر تأثر عليه ايجابا. يعني أنا بدي دايما، أنا مش هلأ وقت اللي صارت الحرب وقصات هالهجمة هايدي بدي ربي طفلي، أنا بكون مربيته من الأساس أنه وعي لهالمشاكل هايدي، أنه هايدي طبيعي تصير علينا لأنه نحن أصحاب حق ودينا صاحب الحق محارب، وبس بشكل مش عدائي، يعني بشكل أنه أنا بشفق عليهم، هول الناس اللي هول منهم الناس مرتاحين، الناس دايما بفتش شو على كيف بدهم يحاربونا، كيف بدهم يشتغلوا، هيدي بتفرجي انه هذا الانسان منه انسان مرتاح، منه انسان متصالح مع ذاته. يعني انا بدي بس بنفس الوقت مش دائما انتقاد، مش دائما يعني انا بدي احاول دائما بدي يكون انا محيطه فيه، اعرف شو عم بيشوف شو عم بيعمل لحتى ما يتاثر بهالاجواء هيدي. هلا اكيد صعب كتير، ولكن اكيد دعاء وبالصبر اكيد ربنا ما بيتركنا ابدا، ما بيتركنا. يعني يمكن تكون هيدي صدمه لنفيق على اشياء ممكن نكون غلطانين فيها لازم نصلحها، يعني ما في شيء بيصير ربنا ما بده اياه، كل شيء بيصير اكيد في خير، الخير في ما وقع. بدي دائما انا اكون ايجابيه مع اولادي، يعني انا لما بكون كل عمري ايجابيه معه دائما فرجيه الناحيه الايجابيه بالاشياء اللي بتصير، بصير عنده تقبل، بصير يقدر يتكيف مع الواقع، بصير يقدر أثر فيه وأعطيه الأفكار اللي بدي إياها.
أحسنتي. إذن يعني هي النقطة المهمة التي أشرت إليها بالنسبة للعوائل، أولا أن يبدأوا هذه البرمجة وهذا التخطيط من الصغر، يعني منذ الصغر أن يعودوا أطفالهم، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة لي، حتى إذا كان هناك عناد أو كان هناك مقاومة من قبل الطفل أمام هذا الموضوع، فأن لا يتركوا الأمر يعني أن 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 يتابعوا ويستمروا ويتكلموا مع الفتاة مع الصبي إلى أن في يوم من الأيام أكيد سيقتنع هذا الطفل. يعني أكيد هناك يعني حاجز وجدار سينكسر هذا إن شاء الله إن شاء الله. طيب أنا سؤال الأخير من حضرتك أستاذة فاطمة بأن ما هي أهمية البرمجة والتخطيط للأطفال والأولاد ومواكبة الأمهات لأولادهن عفوا خلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك؟
يعني بدل تخطيط أكيد كتير مهم موضوع أنه لازم نعمل لهم برنامج حلو, برنامج في تكون تنافس, يكون تنافس إيجابي, نجمعهم مع رفقاتهم, ناخدهم نعمل لهم أجواء مثلا نعمل في هلأ في بيعملوا احتراف محترف ألوان, بيعملوا رسم, بيعملوا أشياء من خلال الرسم أنا بصير بعرف نفسية ابني. نعم. الرسمة بتفرجي شو نفسيته, بفهم شو بعدين بينفس كل الطاقة السلبية اللي عنده إذا بيلتهي. يعني هلأ هو لما يكون الطفل بده يصوم أكيد بدك تعرفي تقطعي له وقته, بتعملي له برنامج لأنه بطبيعة الحال بده يجوع, بده يرغب يأكل, فأنت لما بتعملي له جو بتلهي بيمرق الوقت بسرعة.
أحسنتي
بتفرجي أنه شفته يقال أنه شيء حلو كتير الصيام, أنه الحمد لله نحن ما حسينا وكان جدا صحي. بتفرجية كمان الأثر الإيجابي على صحته, قديش بصير صحته بصير قوي, بصير خاصة الصبي بحب كتير يكون أبضاي وهيك, أنه بتفرجية أنه قديش الصيام بيأثر عليه, بصير أبضاي بصير قوي, بصير يقدر يعطي أكتر, بصير بعدين له مستقبل كتير حلو. يعني أنا دايما برغبه للطفل وهي منا كتير هلا صعيب هالأجواء صعبة, ولكن على الله ليس على الله بعزيز. يعني أنا قادرة أعمل له برنامج, قادرة أعمل له خطة يعني كل يوم بيوم وشو بدي أعمل له. طبعا هيدي بدها طولة بال وبدها صبر وتحمل وبدها وعي عند الأهل وخصوصا عند الأم. يعني بدها توعي الموضوع وشوف كيف الله بيسر فعلا. يعني الله ما بتعرفي كيف بيخلق لك الفرص, بس أنت نحن نحط أجرنا على السكة فقط لغير. يعني شوفي كيف ربنا سبحانه وتعالى بيقدر بيسر إن شاء الله.
إن شاء الله. هذه قضية ملء الفراغ أيضا أستاذة فاطمة, أنا أشكرك على تأكيدك على هذا الموضوع لأنه نحن سنة. أيضا ككبار أيضا إذا كان لدينا وقت فراغ فالوقت لا يمر علينا, يعني الدقيقة تمر علينا بساعات, فحينما تملئين وقت فراغ للطفل لا يفكر أصلا بقضية الطعام بقضية, إذا لا كان لديه وقت سنة. فراغ فأولا اليوم يكون ثقيل عليه, وثانيا يفكر بأنه كيف يملأ وقت فراغ, ممكن يملأ هذا الوقت بالأكل بالطعام بالأكل والشرب وهكذا, فتمر عليه ساعات بصعوبة جدا وبمرارة أيضا. فإذا عملت هذه البرمجة والتخطيط فأكيد أنت ستساعدين 60-70% بقضية الصيام وتساعدينه وتعينينه في هذا الموضوع. الأستاذة فاطمة إبراهيم عزيزتي الغالية الباحثة التربوية من لبنان, شكرا شكرا جزيلا على هذه الفرصة.
حبيبة قلبي,
يا أهلا
وسهلا
حبيبتي, شكرا جزيلا,
مع السلامة.
أما عبر الواتساب المستمع الكريم الأخ عدنان بلجي من العراق, حي الله عدنان, رمضان كريم عليك, بعث لنا بهذه البصمة الصوتية نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحياتي إلى كافة أسرة إذاعة الطهران قسم العربي وإلى كل مستمعي ومستمعات إذاعة الطهران. أقدم أهل التهاني والتبريكات إلى كافة مستمعي ومستمعات إذاعة الطهران بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك, عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة. طبعا عندنا بالعراق كثير من الناس يقومون باستقبال شهر رمضان، وهو أكثر الأشهر يكون يعني نشوف المواطن يتواجد بالأسواق ويتوضع بشكل التمر والمواد الغذائية الأخرى، أضافة إلى أن المواطن نراه يقوم بجمع ما يكفيه للفطور والأكل. طبعا وعند المساء نشوف الجميع يتوجه إلى المساجد لقراءة القرآن والأدعية، ثم بعد ذلك يقومون بالإفطار. ونرى كثير من المواطنين يقومون بقراءة القرآن والتسابيح والتجمع في الحسينيات وفي الجوامع وغالبا في البيوت. طبعا عندنا بالعراق نشوف الزيارات تكون بعد الفطور، لأن أكثر الأشخاص هذا اللي يزور أخوه، هذا يزور أمه، هذا يزور أبوه، هذا يزور صديقه. وأحلى شيء طبعا نشوف تبادل الأكل، يعني احنا عندنا بالعراق نشوف الجار يدز صينيات أكل يعني عامرة الجارة، حتى لكي يعني يصير شوي الأكل متنوع. يعني احنا احلى شيء بالعراق هي هاي الشغلة، يعني وقت الفطور نشوف كل عائلة تدز الجيرانها، يعني بيت أو بيتين أو ثلاثة، شوف يدز صينية عامرة، كذلك جارك هم يدز لك. هاي يعني الشغلة جميلة جدا، ويعني دائما نشوفها برمضان، نشوف الأكل متنوع والحمد لله والشكر. تحياتي إلى كافة الأخوة في إذاعة طهران، وكل عام وأنتم بخير.
شكرا شكرا جزيلا عدنان بلجي من العراق، كل عام وانت بألف خير إن شاء الله، رمضان كريم عليكم، والله الله على هذه الطقوس الجميلة التي ذكرتها. وحقيقة حقيقة أنا أقولها بأنه هذه الطقوس وهذه الأمور تراعى أكثر وأكثر في شهر رمضان المبارك، وتترك بصمة جميلة جدا في أذهاننا وفي ذكرياتنا عن قضية رمضان، ونشتاق إلى رمضان في كل عام يأتينا، يعني كل ما يخلص رمضان فنحن نشتاق إلى رمضان القادم لكي نتنعم إن شاء الله بأجوائه العرفانية والروحانية الجميلة جدا.
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
ينبغي على المسلم أن يعود أبناءه على صيام شهر رمضان المبارك. نحن قد نجد بأن هناك بعض الكبار لا يستطيعون أن يصوموا شهر رمضان، والسبب في ذلك يرجع لآبائهم وأولياء أمورهم الذين كانوا يتساهلون معهم في إفطار شهر رمضان، ولا يحثونهم على الصيام، ولا يحاسبونهم حينما يرونهم مفطرين. لذلك عندما كبروا صعب عليهم الصيام، ووجدوا مشقة وصعوبة في الامتناع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن على الأمهات والآباء تقع هذه المسؤولية لتحبيب هذا الشهر لأولادهم. إشارة خضراء. أهلا بكم من جديد أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. وفي هذه الفقرة إشارة خضراء إن شاء الله أقدم لحضراتكم الخطوات العملية التي يمكن للأهل تطبيقها لكي يصبح الصيام عادة لدى الأبناء. تعالوا معنا لنرى ما هي الخطوات التي يجب علينا أن نتبعها. الحديث عن فضائل الصيام وأنه سبب مهم من أسباب دخول الجنة، وأن في الجنة بابا يسمى الريان يدخل منه الصائمون. التعويد المسبق على الصيام كصيام بضعة أيام من شهر شعبان أو رجب. صيام فترة محددة من النهار وزيادة المدة يوما بعد يوم تبعا لقدرة الطفل على التحمل. سؤال الطفل عما يرغب في تناوله على مائدة الإفطار. الطلب من الطفل مساعدة والدته في تحضير الطعام، مثلا غسل الخضار أو تحضير العجين أو تزيين مائدة الإفطار. التحضير للسحور كما التحضير للإفطار، أي الجلوس حول مائدة السحور. الثناء على الطفل الصائم أمام الأقارب كالعم والخال والجدة، فمن شأن ذلك أن يرفع معنوياته ويدعم رضاه الذاتي. زيارة الأسر التي يصوم أولادها الصغار مما يشجع الطفل على الصيام بصورة غير مباشرة. مكافأته من خلال إعطائه حرية اختيار الأطعمة أو الحلويات أو الفواكه أو العصائر، والمشاركة في الجمعيات الخيرية التي تنظم خيام إفطار رمضانية للفقراء وأصحاب السبيل، فهذا الأمر يعزز عند الطفل الشعور بأهمية العطاء من دون حساب ومساعدة الفقراء. نعم أحبتي الكرام، أحييكم أطيب تحية. وفي دقائقنا الأخيرة مخلص وخلاصة كلامنا هي موجهة للأمهات والآباء الأعزاء، للوالدين الأعزاء، بأن كل خصلة إن كانت جميلة إن كانت إيجابية أو لا سامح الله سلبية، فهذه إذا غرست وبقيت في الطفل حتى الكبر فتقع المسؤولية على عاتقكم أنتم. لماذا؟ لأن أنتم الذين عليكم أن تغرسوا هذه الثمار، أن تغرسوا هذه الخصال الحميدة اللطيفة الجميلة في الأطفال لكي يتحلوا بها بالكبر إن شاء الله. قضية الصيام أيضا تقع المسؤولية الكبرى عليكن أيها الآباء والأمهات، خاصة أنت أيها الأم العزيزة، مسؤولية كبيرة جدا بأنك كيف ترغبين، كيف تحفزين، كيف تحببين هذا الشهر لطفلك لكي يداوم على هذه الفريضة إن شاء الله. وفي ختام لقائنا لهذا اليوم أقول الحمد لله الذي أحيانا فأوجد لنا مواسم للخير ونفحات الإيمان، وكل رمضان وأنتم أجد عملا وأكبر أملا وألم شملا وأسعد حالا وأوفر حلالا وأريح بالا. آمين يا رب العالمين. رمضان كريم عليكم أحبتي الأفاضل، نسألكم الدعاء. شكرا على طيب المتابعة أحبتي، وإلى اللقاء.
الحق في مسمعي أبيت ودمعي أبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع أبيت ودمعي أبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي أبيت ودمعي أبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من شهر رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي، والموافق للرابع من أذار مارس عام 2025 ميلادي. في الثالث من رمضان المبارك عام 413 للهجرة، توفي الفقيه والخطيب الشهير محمد بن محمد بن النعمان بن سعيد بن جبير المعروف بالشيخ المفيد،
ولد الشيخ المفيد في 11 من ذي القعدة سنة 336 للهجرة، وذلك بقرية تدعى سويقة ابن البصري شمالية بغداد، وسافر في صباه إلى بغداد وتتلمذ فيها على يد كبار العلماء، واتفق جميع العلماء والمؤرخين على علمه وفضله وفقهه وعدلته، كما وصف بأنه من مشايخ الإمامية، وكان يناظر أنصار جميع المعتقدات وله مناظرات رائعة وشيقة، وتتلمذ على يده عدد كبير من العلماء والأساتذة كالشيخ الطوسي والنجاشي والشريف المرتضى وأبي الفتح محمد بن علي صاحب كتاب كنز الفوائد. ومن أبرز مؤلفات الشيخ المفيد كتاب المقنعة والأركان في الفقه والإرشاد لمن طلب الرشاد، والإيضاح في الإمامة والإفصاح والمسائل الصاغانية، والنصرة لسيد العترة. وبعد وفاته دفن الشيخ المفيد في مقابر قريش قرب دار حي الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام. في 14 من شهر إسفند عام 1345 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من آذار مارس عام 1967 ميلادي، توفي السياسي ورئيس الوزراء الإيراني الدكتور محمد مصدق. ولد محمد مصدق عام 1883 وتصدى للعديد من المناصب الحكومية كوزارة المالية والخارجية ونائبا عن العاصمة طهران في المجلس الوطني الإيراني، وعمل في الدورتين 14 و16 للمجلس الوطني على الإعداد لتأميم شركة النفط الوطنية الإيرانية. وبعد توليه منصب رئاسة الوزراء تمكن من الحصول على موافقة نواب المجلس الوطني في 20 من آذار مارس 1958 بمساعدة آيت الله الكاشاني والجماعات الوطنية للتصويت على قانون تأميم النفط. وأخيرا حكم النظام الملكي الجائر على الدكتور محمد مصدق بالنفي بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري قادته أمريكا في 19 من آب أغسطس 1953، وتوفي في منفاه بإحدى القرى غرب العاصمة طهران. وأخيرا وفي الرابع من آذار مارس عام 1823 للميلاد، قتلت القوات اليونانية في فترة المعارك ضد قوات الإمبراطورية العثمانية أكثر من 12 ألفا من المسلمين. وكانت الجماعات اليونانية المسلحة المدعومة من أوروبا قد بدأت هجماتها ضد القوات العثمانية منذ عام 1822، وذلك للانتقام لما قام به الطرف المقابل من عمليات القتل بحق اليونانيين. ثم عاودت القوات العثمانية هجماتها للانتقام من اليونانيين، فقامت في عام 1824 بالهجوم على مناطق لليونانيين وقتلت منهم عددا كبيرا، واستمرت السجالات حتى عام 1832 عندما حصلت اليونان في جنوب شرق أوروبا على استقلالها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مهرجان صبح الإعلامي الثالث بنهج الإعلان والنظام العالمي الحديث. تقام هذه الدورة في قسمين، القسم الرئيسي والقسم الخاص بفلسطين، وتتمحور على القوالب التالية. القسم الرئيسي مسلسلات تلفزيونية، برامج تلفزيونية حوارية، برامج تلفزيونية مركبة، وثائقيات.
تقارير إخبارية، موشن جرافيك، محتوى نصي، برامج إذاعية وبودكاست، وسائل تواصل اجتماعي، القسم الخاص بفلسطين، أفلام سينمائية، كليبات مصورة، أفلام قصيرة، أنيميشن قصير، رسوم توضيحية، مدونات خبرية. قسم السوق يقام في هذه الدورة من مهرجان صبح الإعلامي الدولي في طهران، أول دورة من قسم السوق الدولي لفيلم صبح، وهو أحد الأقسام الرئيسية وحدث مهم يحظى بمشاركة المنتجين والمستهلكين للمنتوجات والأعمال الإعلامية المحلية والدولية انضموا إلى خطاب دور وسائل الإعلام في تكوين شكل النظام العالمي الجديد. مهلة إرسال الأعمال حتى 5 مارس/2025. للمزيد من المعلومات راجعوا موقع المهرجان sobhfestival.com sobhfestival.com. طهران، 5 مايو/2025. كونوا صوتا للإعلام. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المقاومة في الأدب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء، نحييكم مرة أخرى في برنامج المقاومة في الأدب العربي. هذا البرنامج نقدمه من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم وأهلا بكم مستمعين الأفاضل. موضوع حلقتنا لهذا اليوم سيكون عن أدب المقاومة في العراق، هذا البلد الذي تعرض لغزو واحتلال لسنين طويلة على يد الإنجليز ومن ثم الأمريكان، ما دفع بشعبه الأبي لأن يغدو بشبابه وشيبه وحتى نسائه شعبا مقاوما بالسلاح بالإرادة بالكلمة. وصارت هذه الرموز عناوين خالدة تقلدتها صدور الشباب دون خوف أو وجل.
أعزائي الكرام، تميزت أشعار المقاومة للشعراء العراقيين بسماتها الفنية التي ناهضت كل أشكال الاحتلال وأساليبه، عندما راح الأدب رديفا للرصاص ليعمق قيمته التاريخية والاجتماعية والفكرية والسياسية، فأصبح وثيقة مهمة في دروب النضال والمقاومة، بل أصبح غاية في الأهمية للتعبير عن إرادة الشعب العراقي.
وقد برز العديد من الشعراء العراقيين في فترات متباعدة، كتبوا قصائدهم وهم يحثون على التصدي للعدوان، بل ويعطون للشهادة رفعتها وسموها بين معاني المجد والبطولة. وشاعر عبد الوهاب البياتي شاعر غني عن التعريف، أسهم بمساهماته الكبيرة والكثيرة في مجال شعر المقاومة، والتي يقول في إحدى قصائده: المجد للشهداء والأحياء من شعبي، المجد للأطفال في ليل العذاب وفي الخيام، المجد للزيتون في أرض السلام، وللعصافير الصغيرة وهي تبحث في تراب حقلي، وللجيش المرابط في حدود وطني الكبير، جيش العروبة والخلاص.
مستمعين الكرام، الشعر في العراق بصورة عامة وشعر المقاومة بصورة خاصة كان ولا يزال له مكانة متميزة في تاريخ الأدب العربي، وهذه المكانة جاءت دون شك من مكانة الشعر في تاريخ الأمم والشعوب، حيث ساهم شعر المقاومة في العراق مساهمة واسعة في نهضة الشعب العراقي فكريا واجتماعيا، بل وضع هذا الشعب على خط المواجهة مع العدو المحتل. وما ميز شعر المقاومة في العراق أنه استمد روحه من الحياة الدينية، ومن هنا كان الشعر كمفردة أدبية لها قوة فاعلة في التصدي للمحتل لما للعقيدة الدينية من أثر واضح في حياة الناس، فصار شعر المقاومة شعرا ملتزما له هدف ينشده، منطلقا من بناء فكري مرتبط بمصادر التشريع وأهمها القرآن الكريم والسنة الشريفة.
هذا الارتباط الشعري بمصادر التشريع القرآني والمذهبي جاء متوافقا مع حالة الغضب العارم الذي انتاب الشعب العراقي بكل أطيافه ضد المحتل الأمريكي، وما تسببه هذا المحتل من خراب وأذى واضطهاد وقتل وتشريد وتهجير وغيرها فاق بحدوده كل الحدود. فانتفض الشعراء بقصائدهم من شمال العراق إلى جنوبه ومن شماله إلى غربه. ولنقرأ لكم أعزائنا المستمعين قسما من قصيدة صرخة معتقل للشاعر جواد بركات علي، يقول فيها: يقول حليف أمريكا لماذا جنيت ولست أعرف أين جرمي، يجرمني بأشياء رماها علي، يشدني فيها بظلم ويهزأ بي إذا أنكرتها، أو يشد بقيده ويحز عظمي، يمد الصوت في ظهري خطوطا ويصبغ من لهيب الصوت جسمي، إذا أشكو يزيد الجلد ضربا ويغضب إن رأى بالصبر عزمي.
أعزائنا المستمعين، لقد تبارى شعراء العراق فيما بينهم للوصول بقصائدهم إلى الغاية التي تباروا من أجلها، ألا وهي الوقوف على خط المقاومة والمعارضة ضد الباطل، ضد العدوان، ضد الظلم، فكانت قصائدهم ملاحم بطولية تصطف إلى جانب ملاحم المقاتلين في سوح القتال.
إن ولادة الشعر المقاوم في العراق الذي تمخض من خلال ثقافة المقاومة التي جاءت بها تيارات وطنية وشعبية بالإضافة إلى التيارات الدينية التي تبنت بكل ثقة واقتدار خط المواجهة بالكلمة إلى جانب الرصاصة، ومع هذه الولادة تقاطر على درب النضال ولادات أخر لشباب أبدع وتميزوا في أشعارهم، وصارت قصائدهم تدوي في ساحات المواجهة تلك، وهي تردد وتقول: مهما ضاق قيدي صار صدري مدى يرمي به الآهات حزمي، نذرت دمي إذا انطفأت شموع سهاما من شموع المجد ترمي، وأقبض كل آلامي بكفي وألقيها بوجه النذل تدمي، إذا اصطبغ اللئيم بها تدلت.
وهكذا نجد مواجهة الاحتلال كانت بشتى الوسائل وشتى الصور، فالشاب المقاتل مقاوم، والمفكر المثقف مقاوم، والسياسي النزيه مقاوم، وكذلك الشاعر الوطني مقاوم، كلا يعبر بطريقته عن رفضه للاحتلال والوقوف بوجهه.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج المقاومة في الأدب العربي.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد ما والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق يا لو ملع الذال فلترأف بالحال ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي فانظر في عيني كي تدرك ما فيا سال القلب جريا من نار الأحساس غابت روحي عني أقرب إنك مني في قلبك آمني يا سر الإناس القلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق يا لو ملع الذال فلترأف بالحال ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور يقدمها سماحة السيد منير الخباس
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما في نهج البلاغة وكتاب الحكمة الخالدة لابن مسكويه صفحة 133 أنه سمع رجلا يغتاب رجلا عند ابنه الحسن عليه السلام فقال يا بني نزه نفسك وسمعك عنه فإنه نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرغه في وعائك الغيبة هي زراعة الخبث وحصاد الخبث بيان ذلك المثل يقول كل يجود بما يجد بمعنى أن النفس أرض زراعية فالنفس قد تثمر محاسن وقد تثمر مساوئ النفس أرض زراعية تنبت وتثمر ما بذر فيها وما غرس فيها من قبل الأبوين ومن قبل البيئة. فالنفس التي بذر فيها بذور الحب وبذور المودة فإنها تنبت حبا ومودة، والنفس التي بذر فيها بذور الحقد والضغينة تنبت خبثا وتنبت شرا. القرآن الكريم يشير إلى هذه النظرية النفسية، وهي نظرية أن النفس منطقة زراعية وأن كل يجود بما يجد. يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن أهله، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. النفس وما زرعت عليه وما بذر فيها، البذرة المنتنة تخرج شجرة ملعونة، شجرة مظلمة مكفهرة، والبذرة الطيبة تخرج ثمرة وفاكهة خيرة. والنفس كذلك. ومن هذا المنطلق، الغيبة ليس مرضا جوارحيا فقط، وإنما الغيبة عرض يكشف عن مرض نفسي. الغيبة الإنسان المغتاب، الإنسان الذي يمارس الغيبة، هذا مبتلى بمرض نفسي مزمن وبمرض نفسي قاتم. لماذا؟ لأن الغيبة كما يذكر علماء العرفان، الغيبة لها أحد دوافع ثلاثة: الدافع الأول هو الحسد، والدافع الثاني هو الفتنة، والدافع الثالث هو الظلم. لا تخلو الغيبة من أحد دوافع ثلاثة. الإنسان لماذا يغتاب الآخرين؟ لماذا يظهر عيوب الآخرين مع أن لكل إنسان عيبا، لكل إنسان عورة؟ لا يوجد إنسان إلا وله عيوب وله عورات، لكنها مستورة، لكنها مغمورة. كما قال الشاعر: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين. ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله: رحم الله عبدا اشتغل بعيوبه عن عيوب الناس. أنا لا أظهر عورة الآخر إلا حسدا له، لأن له فضلا يمتاز به علي، لأن له مجدا يمتاز به علي، فأنا لأجل إضعاف مكانته وإسقاط شخصيته في النفوس أظهر عورته وعيوبه لكي يتهدم مجده ويتبخر بنشر عيوبه. والحسد كما تعلمون مرض نفسي قاتل، قاتل الله الحسد كما يقول أمير المؤمنين: قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. الحسد يحرق الحاسد ويقتل نفسيته أكثر مما يقتل المحسود. الدافع الثاني دافع الفتنة، الإنسان يريد أن ينشر فتنة بين المجتمع، فيظهر ما قاله شخص في حق شخص آخر للشخص الثاني كي يزرع بذور الفتنة بين أبناء المجتمع. والإنسان الذي يحمل روح الفتنة إنسان لا يحقد على الغير، وإنما يحقد على المجتمع بأسره، لأن القرآن الكريم يقول: الفتنة أشد من القتل. والدافع الثالث هو دافع البغي والظلم. هناك أناس يغتابون الآخرين لا من باب الحسد ولا من باب الفتنة، بل لأنهم يحبون الغيبة، يحبون أن يتفكهوا بالغيبة، يحبون أن يتحدثوا دائما عن الآخرين. هؤلاء جبلوا على الظلم، لأن الغيبة نوع من الظلم، جبلوا على الظلم، بل جبلوا على حب الظلم. إذن الإنسان المغتاب هو إما حاسد، وإما إنسان مفتن، وإما إنسان ظالم. إذن الإنسان المغتاب يعيش بذور شريرة في داخل نفسه، الإنسان المغتاب يعيش مرضا في داخل نفسه، إما الحسد أو الفتنة أو الظلم. لذلك فالغيبة مزرعة للخبث، فالغيبة شجرة الخبث، لأنها تظهر خبثا كامنا في داخل النفس. فلذلك قال علي عليه السلام: فإنه نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرغه في وعائك، فأفرغه في مجلسك. المغتاب يفرغ خبثه على الآخرين، لأنه يعيش روح الحسد وروح الظلم وروح الفتنة. لذلك القرآن الكريم اعتبر الغيبة أكلا للميتة: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تماما التصوير القرآني تصوير يريد أن يقزز النفوس وأن يبعدها عن هذا المرض الخبيث ألا وهو مرض الغيبة، فيشبهها بأكل الميتة التي لا يقبل عليها الإنسان العاقل بطبعه. كذلك لا يقبل الإنسان العاقل بطبعه على الغيبة، لأنها تكرس الخبث، ولأنها تزرع نفسه ببذور الخبث، ولأنها تجعله إنسانا مريضا بمرض الخبث. ولذلك ذكر العلماء أن استثناء غيبة المظلوم استثناء تخصصي لا تخصيصي. يعني القرآن الكريم عندما يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، المظلوم يجوز له أن يغتاب الظالم. لماذا؟ لأن غيبة الظالم في الواقع ليست غيبة، بل هي إظهار للمظلومية، انتصار للمظلومية، فجوازها لا من باب جواز الغيبة وتخصيص أدلة حرمة الغيبة، بل لأنها ليست في الواقع غيبة، فإن الغيبة ظلم، والدفاع عن النفس وإظهار المظلومية ليس ظلما، فهو خارج عن الغيبة تخصصا لا تخصيصا. إذن فالغيبة من أخبث الأمراض، نسأل الله أن يقينا من هذا المرض الخبيث. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قال: الصحيح يصلي قائما، وقعودا المريض يصلي جالسا، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا. من الأجزاء الواجبة للصلاة القيام، وإن بعضه ركن تبطل الصلاة بتركه ولو سهوا، وإن بعضه الآخر ليس بركن لا تبطل الصلاة بدونه إلا إذا تركه عمداً. والركن من القيام هو الجزء المقارن لتكبيرة الإحرام، فلو كبر المصلي وهو جالس سهواً بطلت الصلاة لعدم إتيانه بالقيام الركني، وهو في حال